الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من الأصول من الأصول لابن عثيمين. قال: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذا التقسيم سيأتي أن ابن عثيمين رحمه الله رجع عنه وسيذكر مذاهب العلماء فيه. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مواضع له مثل أسد الحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في مواضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. وكل قسم من هذه الأقسام يستخدم في موطنه. فإذا كنت في باب الشرع استخدم الحقيقة الشرعية، وإذا كنت في باب اللغة استخدم الحقيقة اللغوية، وإذا كنت في باب العرف استخدم الحقيقة العرفية. كل شيء يستخدم في موطنه. فمثلا الدابة عند كثير من الناس أنثى الحمار، لكن لو جينا إلى المعنى الصحيح للدابة كلما دب على وجه الأرض حتى الإنسان دابة. فاللغوية هي اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثل ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثل ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثل ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. اثنين المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. هذا على القول الذي يقول بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لكن عند العرب ما يقولون بهذا، قد صار من استعمالهم الأسد للرجل الشجاع فيقولون فلان أسد وهذا الخليفة أسد. وربما إذا رأوا رجل سخين قالوا هذا فيل. يعني وإن كانت ألفاظ تطلق على حيوانات لكن صار استعمالهم لها هكذا، فكيف نعرف أنهم أرادوا يعني الحيوان أو أرادوا به وصف هذا الإنسان؟ بالقرينة في الكلام. فمثلا رأيت أسدا على المنبر ما يكون إلا الإنسان. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. يعني المبتدع استخدموا هذه اللفظ المجاز لصرف دلالات الآيات عن معناها. الرحمن على العرش استوى قالوا مجاز في الاستيلاء، بل يداه مبسوطتان قالوا مجاز في القدرة والقوة، ويبقى وجه ربك قالوا مجاز في الإحسان، وغضب الله قالوا مجاز في الانتقام. هكذا يعني ذهبوا إلى جميع آيات الصفات ويجعلونها مجاز في كذا مجاز في كذا، بل إن الجهمية تقول لهم لفظ الله قالوا مجاز على مخلوق، الرحمن مجاز على مخلوق، حتى الأسماء جعلوها مجاز في مخلوقات. فلذلك سمي المجاز حمار المبتدعة، سماه بعضهم حمار المبتدعة لكثرة ما يستخدمونه لصرف دلالة الألفاظ الشرعية عن معناها الحقيقي. بينما أهل السنة ما نقول مجاز، نقول القرينة هي التي يعني تدل على معنى هذه اللفظة وهذه الآية وهذا الحديث. الرحمن على العرش استوى يعني الاستواء هو الارتفاع والعلو والظهور والصعود، وهكذا كما سيأتي في بعض المواطن: لما مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، المراد به مرض العبد كما هو مصرح في نفس الحديث. ويشترط لصحة استعمال اللفظ المجازي وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. فلو عبرت مثلا بالخبز عن الشاه والبيت لم يصح لعدم العلاقة، لكن لما تعبر هذا أسد يعني للشجاعة أو لشدة البطش. والعلاقة إما أن تكون مشابهة وغيرها، فإذا كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، هذا من مباحث البلاغة. كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإذا كانت غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات. ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد. إذا كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز إما مرسل وإما عقلي، فإن كانت تجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل، وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقلي. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعين المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز في الكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. فمثلا أنبت الله العشب حقيقة، إسناد الأمر إلى الله عز وجل. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا المجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا الكاف صلاة وتوكيد أي زائدة، لكن بعضهم قال ليست بزائدة وإنما يعني داخلة على محذوف وهكذا. فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، هذا على القول بالمجاز. وإلا الذي لا يقول بالمجاز يقول القرية تطلق على البشر الذين يسكنون القرية، وتطلق على البناء، تطلق على البشر وحدهم، تطلق على البناء وحده، وتطلق على مجموعهما معا. فلذلك سأل القرية يعني القرينة تدل على أنه يريد سأل الناس اللي في القرية، لأن البيوت لا تجيب. مر على قرية البيوت، لكن الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها مر على بيوت ما مر على بشر. وأيضا نهلك القرى دليل على ربما هلاك البيوت مع البشر. فحذفت أهل مجازا، والمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. الشيخ العثيمين يقول فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب إليها لأنها فيها متعة. وأحسن كتاب مر علي بالنسبة للطالب كتاب البلاغة الواضحة لمصطفى أمين وعلي الجارم مؤلفي النحو الواضح، فقد قرأناه ونحن في المعهد وفتح لنا أبواب البلاغة. وكذا كتاب حفني ناصف قواعد اللغة العربية، لكن فيه شيء من التعقيد، أما كتب الأولين فهي صعبة لا تصلح للمبتدئ. على كل حال البلاغة فيها متعة لا سيما في علم البديع، فالمرء إذا شبع طالعه، لأن علماء الغذاء يقولون لا ينبغي الإنسان إذا شبع أن يطالع أشياء تحتاج إلى عمق في التفكير، لأن المخ يكون مشغولا بالضعيف الذي ورد على معدته. تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر متأخرين في القرآن وغيره. ركز، سيقولون بعضهم المجاز في القرآن لا اللغة، وبعضهم يقول المجاز في اللغة لا في القرآن، بعضهم يقول المجاز في اللغة والقرآن، وبعضهم يقول لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم وعاد إليه يعني ابن عثيمين وهكذا الشنقيطي، لأنهم وجدوا أن المجاز يعني دخل في أمور كثيرة وأفسد على المسلمين العقائد. مثلا انظر إلى الرافضة لما يقول الله عز وجل اذبحوا يعني بقرة، فسرونا بعائشة الجبت والطاغوت، يفسرونا بأبي بكر وعمر، كل هذا بالمجاز، تفسير بالمجاز، الليل والنهار، الحسن والحسين، الشمس والقمر، علي وفاطمة، وهكذا تفسير بالمجاز. قال تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله لا مجاز في القرآن، وقال آخرون رحمهم الله لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله من المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد بيّن الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. يعني مختصر الصواعق جعله ابن القيم أحد الطواغيت، أحد الطواغيت التي كانت سببا في إضلال كثير من الناس، طاغوت المجاز وطاغوت التأويل وطاغوت تقديم العقل على النقل. وأما الشنقيطي له رسالة نحب يطالعها ضمن كتبه دفع المجاز عن آيات الإعجاز. ومع ذلك يعني يستطيع الإنسان الذي ينفي المجاز يقول هذه حقيقة، لأن دلالة اللغة العربية متنوعة وكثيرة وتعرف بسياقتها، والذي يقول بالمجاز يقول هذا مجاز في كذا. إن كان يعني استدلاله صحيح كان المجاز صحيحا، وإذا كان استدلاله باطلا كان باطلا. لكن الصحيح أنه لا مجاز، كل ما جاء في القرآن حقيقة، كل ما جاء في السنة حقيقة، ويعرف السياق. مثلا لو قلت ائتني بقهوة، ائتني بقهوة، ستذهب تعطي لي قهوة، لأنك تعرف أني من مثلا أشرب هذه القهوة المعهودة من البن والصافي والقشر وكذا كذا كذا. لكن لو قال السكير ائتني بقهوة يعني في الخمر، قهوتهم تسمى الخمر، وهذا قد وجد في أشعارهم. فالمسألة تختلف من حيث المتكلم، من حيث السياقة، من حيث يعني ما يتقدم السابق واللاحق. وريح نفسك من تقسيم حقيقة ومجاز، كل كلام كله حقيقة. فإذا وجدت لفظ يعني مثلا صرف من ظاهره إلى مرجوح فالصرف يكون بقرينة، هذا لا محذور فيه الحمد لله.